الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في دروس ماضية أكثر الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وآخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بصيام يوم الشك على تفسيره بيوم الغيم. وعرفنا حديث عمار الوارد في الباب: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. يصح الحديث أو لا يصح؟ لا يصح، فالحديث الوارد في النهي عن صيام يوم الشك لا يصح. وعلى فرض صحته هناك من تأوله في يوم الصحو إذا حصل الشك في يوم الصحو، كأن يشهد من لم تؤخذ وتقبل شهادته والجو صحو، فالصيام ليس له مستند صحيح، وإنما هو من قبيل التنطع في العبادة. إذا وجد الغيم فالاحتمال وارد، رحمك الله، الاحتمال وارد أن يكون الهلال قد طلع لكنه استتر بالغيم، وهذا الاحتمال من الاحتمالات القوية. ولما كان احتمالا قويا؟ نعم، الأصل أو الغالب في شهر شعبان أنه يكون 29 يوما، هذا هو الغالب فيه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأيضا الأصل في الشهر كم هو؟ نعم، 29 يوما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الشهر 29 يوما، كما جاء في حديث ابن عمر في مسلم وبنحوه في البخاري. فهذا هو الأصل في الشهر، وهو الغالب في شهر شعبان كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فمن صام فقد أخذ بغلبة الظن، ولهذا جاء هذا كما عرفنا عن جماعة من الصحابة، ما يقرب من 10 من الصحابة كانوا يصومون ذلك اليوم من قبيل الاحتياط. نعم، يصومون من قبيل الاحتياط لا من قبيل الإيجاب. لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الصيام أو تركه؟ ترك الصيام. وش الدليل على ذلك؟ نعم، حديث عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، وكان يصوم رؤيته، فإن غم عليه عدى 30 يوما ثم صام. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن. فإن غم عليكم فاقدروا له. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم فصوموا، الأصل هو وجوب الصيام كما يدل عليه هذا الحديث. وهكذا قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما التخيير فقد نسخ كما هو معلوم، فكان القادر على الصيام مخير بينه وبين الإطعام، والصيام أفضل، وهذا التخيير نسخ. فالأصل هو وجوب الصيام، والأصل وجوب الصيام أداء، لكن قد يجب قضاء في حق أصحاب الأعذار المنقطعة أعذارهم كالمسافر والمريض فعدة من أيام أخر وما أشبه المسافر والمريض من أصحاب الأعذار المنقطعة. ومن أمثلة ذلك أصحاب الأعذار المنقطعة كيف الحائض والنفس، وهكذا أيضا كيف المغمى عليه، المغمى عليه والإغماء يدخل في مسمى المرض. نعم، فالمغمى عليه يقضي الصيام، والصحيح أنه لا يقضي الصلاة، يقضي الصيام لأنه من جملة الأمراض فيدخل في مسمى المريض، ولا يقضي الصلاة باعتبار أنه ثبت عن عبد الله بن عمر وصح عنه أنه أغمي عليه وترك الصلاة في أثناء إغمائه ولم يقضي، فهذا ثبت عن عبد الله بن عمر ولم يثبت عن غيره ما يخالفه، جاءت آثار لكن لا تثبت عن غيره ما يخالفه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء التفريق بين الصلاة وبين الصيام، والشرع جاء بالتفريق بينهما في مسألة الحائض والنفس، فالحائض والنفس يقضيان الصيام دون الصلاة، ولما ما الحكمة في ذلك؟ الصلاة كثيرة، اي نعم، فقضاؤها يشق والصيام قليل بالنسبة للصلاة، فقضاؤه لا يشق، وأيضا الصلاة متكررة، فإذا تركت الصلاة في أيام فإنها تعوض في أيام أخرى، لكن صيام رمضان متكرر في العام مرة واحدة، اي نعم، الصيام متكرر والصيام غير متكرر والصلاة متكررة، فما تركته في أيام حيضها ونفاسها تعوض في وقت طهورها، أما الصيام فإنه لا يعوض. نعم الصلاة تعوض، إيش قلت أنا؟ عكست كلام صحيح ولا عكست؟ الصيام لا يعوض، العبارة صحيحة. نعم أنا قلت يمكن أخطأت في التعبير. طيب على كل، نعم الصيام لا يعوض، نعم لأنه شهر في السنة، فلهذا وجب القضاء، أما الصلاة فإنها متكررة معها، إذا طهرت استمرت في صلاتها. وإذا نظرنا إلى قضية المغمى عليه، فالقضية موجودة فيه في المغمى عليه، فالصلاة تتكرر معه، فإذا أفاق فإنه يستمر في صلاته، وأما الصيام فهو نادر، الصيام الواجب مرة في العام، فهذا الذي عليه جمهور العلماء، وهو المأثور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإن كان الإمام أحمد يرى قضاء الصيام والصلاة، لكن ما عليه جمهور العلماء هو الأظهر. وهذا في حق المعذور، يعني من أغمي عليه بغير اختياره، لكن من أغمي عليه باختياره، من ذهب عقله باختياره كالسكران، وهكذا إذا تناول شيئا أذهب عقله وإن لم يكن من المسكرات، فإذا ترك الصلاة بسبب ذلك يجب عليه القضاء ولا يجب؟ يجب عليه القضاء، وذلك لأنه غير معذور، ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: إذا كان السبب محظور فالسكران غير معذور، إذا كان السبب محظور فالسكران غير معذور، ولهذا يجب عليه القضاء في مثل هذه الصور، في قول عامة العلماء كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنهاهم عن قربان الصلاة في أثناء السكر، وأوجب عليهم أن يصلوا إذا علموا ما يقولون، وقد يعلموا ما يقولون بعد خروج الوقت. وهذا الحكم ما زال باقيا، أعني وجوب الصلاة إذا علموا ما يقولون. وإن كان ما يتعلق بحل الخمر قد نسخ، لكن هذا الحكم ما زال من الأحكام الباقية. فعلى كل، هناك من يؤمر بالصيام أداء، وهناك من يؤمر بالصيام قضاء، وهم أصحاب الأعذار المنقطعة. وإذا أراد الشخص أن ينقذ غريقا أو أن يطفئ حريقا ولم يتمكن إلا بالإفطار، له أن يفطر أو ليس له؟ له أن يفطر. ويقضي أو لا يقضي؟ يقضي، باعتبار أن هذا عذر من الأعذار المنقطعة التي لا تستمر. وهكذا المرضع والحامل من هذا القبيل. نوى الصيام من الليل أو لم ينويه؟ نوى الصيام وأفاق في أثناء اليوم. الإفاقة في أثناء، طيب لكن حصلت إفاقة في أثناء اليوم أو لم تحصل؟ حصلت له، ولما أفاق كانت فيه هذه المغذيات أو قد أزيلت منه؟ ها؟ إن أبقاها أشيك الحكمه، نعم مفطر إن أبقاها، لكن إذا استيقظ فوجدها فأغلقها يكون حكم، نعم يكون صيامه، نعم يكون نعم صيامه صحيح، لأن ما فعل به بغير اختياره، فلما استيقظ صار مختارا، فإن ترك ذلك عليه فيحصل له الإفطار، وإن أغلق تلك المغذيات فإن صيامه صحيح. طيب على كل، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه صوموا. قلنا هناك من يجب عليه الصيام أداء، وهناك من يجب عليه الصيام قضاء، وهنالك من لا يجب عليه الصيام لا قضاء ولا أداء، وهو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا، كالكبير كالشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يطيقان الصيام، وهكذا من به مرض لا يرجى برؤه، ويتضرر من الصيام أو يشق عليه مشقة شديدة، فهؤلاء لا يجب عليهم الصيام. وش الواجب في حق هؤلاء؟ الواجب الإطعام، والآية ما زالت محكمة في حق هؤلاء، كما بين ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وثبت عن أنس بن مالك أنه لما كبر سنه كان يطعم، كان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. فهذا ما أثور عن ابن عباس ومأثور عن أنس، وجاء عن معاذ بن جبل بإسناد لا يثبت، وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أنه لا يعلم لهؤلاء مخالف من الصحابة، أنه لا يعلم لهؤلاء مخالف من الصحابة. فالواجب في حق هؤلاء الإطعام، الشيخ الكبير والمرأة العجوز، وهكذا من به مرض لا يرجى برؤه، بدلالة الآية المحكمة في حق هؤلاء، والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا الحديث فيه الأمر بالسحور، لقوله تسحروا. والأصل في الأمر الوجوب، غير أن العلماء حملوا هذا الحديث على الاستحباب ولم يحملوا على الوجوب، مع أن لفظه يدل على الوجوب. تسحروا فإن في السحور بركة. والصانف للوجوب الوصال الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان السحور من الواجبات لما واصل النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا المعروف عن العلماء والمشهور في مذاهبهم أن السحور من المستحبات، والكلام على العلماء المعتبرين ما هو على نعم ما هو مع من شد من الظاهرية. تسحروا فإن في السحور بركة، يسع أن يقال في السحور ويسع أن يقال في السحور. فالسحور بفتح السين المراد بذلك الطعام، والسحور بالضم المراد بذلك الفعل. فيمكن أن يقال السحور ويمكن أن يقال السحور. فإننا إذا فسرنا البركة ببركة الأجر والثواب من الله عز وجل ونحو ذلك، فالأنسب أن يقال السحور هذا الفعل فيه أجر، السحور هذا الفعل فيه أجر وثواب نعم عند الله عز وجل. وإذا فسرنا البركة بنعم القوة والنشاط والإطاقة على الصيام، فالأنسب أن نقول السحور الذي هو الطعام، يعني هذا الطعام فيه بركة، من فيه بركة يحصل به قوة ونشاط على الصيام ونحو ذلك، والمعنيان صحيحان. فيمكن أن يقال تسحروا فإن في السحور أو في السحور، تسحروا فإن في السحور أو في السحور بركة. وهذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام على السحور، وهو طعام فاصل بين صيام المسلمين وبين صيام أهل الكتاب، فاصم بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى كتب الصيام على هذه الأمة وعلى غيرها من الأمم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلما حصل اتفاق في وجوب الصيام بين هذه الأمة وبين غيرها من الأمم، وكان الله عز وجل قد أمر نبيه وأمر المسلمين أن يخالفوا أهل الكتاب، ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وتشبه بقوم فهو منهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل فارقا بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب، فالعبادات المشتركة جاء الشرع بالتفريق في بعض أمورها، بالتفريق فيما نعم فيها وفي عبادة أهل الكتاب ببعض الأمور، حتى يحصل التمييز بين عبادات المسلمين وعبادات غيرهم. والتفريق حصل بالسحور وبشيء آخر، والإفطار. أي نعم، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. فظهور الدين بمخالفة الكافرين، بهذا يظهر الدين، ويضعف الدين بموافقة الكافرين. إذا لم يحصل التمييز بين المسلمين وبين الكافرين فإن الضعف يحصل، في المسلمين ويقوى الكفر والباطل. وإذا حصلت المخالفة فإن الإسلام يظهر ويقوى. ولهذا نهينا عن موالاة الكافرين وأمرنا بموالاة المؤمنين، فإننا إن والينا المؤمنين حصل لنا القوة على أعدائنا، وإذا والينا الكافرين حصل لنا الضعف وقوي أعداؤنا. وهذا من هذا القبيل، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. إذن هذا هو الفيصل والفارق بين صيام المسلمين وبين صيام اليهود والنصارى. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. فقال تسحروا، ويحصل ذلك بأي نوع من أنواع الأطعمة المباحة من مأكول أو مشروب، والمشروب يدخل في مسمى الطعام كما هو معلوم. فتحصل السنة بأي نوع من أنواع الطعام المأكول والمشروب. أما المشروب فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري في المسند وفي غيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والحديث إن كان في إسناده ضعف لكن له شواهد في كل جملة من جمل، نعم من جمله، فلو شواهد يتقوى بها، فيتسحر الإنسان ولو بجرعا من ماء ولا يترك السحور. ولو شعر في نفسه الشبع فلا يترك السحور ولو أن يتجرع شيئا من الماء. وأما المطعوم فجاء عند أبي داود عند غيره من حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. لكن ما هو الأحسن، أن يقتصر الإنسان على شرب الماء أو يتناول أكلا يسد به جوعه؟ وش الأحسن؟ ها الثاني الذي هو الأكل، أي نعم هذا هو الأحسن كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وذلك أن الأمر بالسحور من أجل التقوي على الصيام، تسحروا فإن في السحور بركة، أو فإن في نعم فإن في السحور بركة، فشرع السحور من أجل التقوي. هذا أهم مقصد من مقاصده، هذا الإنسان يتقوى على العبادة، شرع السحور من أجل ذلك، وشرع الإفطار أيضا من أجل ذلك، فإذا انتهى من صيامه بادر بالإفطار ليتقوى على العبادة، وقبل أن يدخل في العبادة يتقوى عليها بالسحور. فهذا أهم مقصد من مقاصد الإفطار والسحور. فلهذا كان الأحسن أن يأكل الشخص ما يكسر جوعه حتى يتقوى على هذه العبادة، وألا يقتصر على شرب الماء. لكن إن لم يجد في نفسه حاجة إلى أكل الطعام فلا يترك السحور بالكلية، ولو أن يتحسى شيئا ويتجرع شيئا من الماء كما حث على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في أدلة متعددة واردة في الباب. نقف عند هذا الحديث، وبقية الكلام عليه يكون في درس قادم إن شاء الله، وننتقل إلى التوحيد. نعم سحور المؤمن التمر، لكن ما هو الأحسن أن يقتصر الإنسان على شرب الماء أو يتناول أكلا يسد به جوعه، وش الأحسن؟ ها الثاني الذي هو الأكل، أي نعم هذا هو الأحسن كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وذلك أن الأمر بالسحور من أجل التقوي على الصيام، تسحر فإن في السحور بركة، أو فإن في نعم فإن في السحور بركة، فشرع السحور من أجل التقوي، هذا أهم مقصد من مقاصده، هذا الإنسان يتقوى على العبادة، شرع السحور من أجل ذلك، وشرع الإفطار أيضا من أجل ذلك، فإذا انتهى من صيامه بادر بالإفطار ليتقوى على العبادة، وقبل أن يدخل في العبادة يتقوى عليها بالسحور، فهذا أهم مقصد من مقاصد الإفطار والسحور. فلهذا كان الأحسن أن يأكل الشخص ما يكسر جوعه حتى يتقوى على هذه العبادة، وألا يقتصر على شرب الماء، لكن إن لم يجد في نفسه حاجة إلى أكل الطعام فلا يترك السحور بالكلية، ولو أن يتحسى شيئا ويتجرع شيئا من الماء كما حث على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في أدلة متعددة واردة في الباب. نقف عند هذا الحديث، وبقية الكلام عليه يكون في درس قادم شيئة الله، وننتقل إلى التوحيد.